بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذا المجموعة من الاتصالات. تفضل يا مت الله.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كاين واحد الفتاة تعطت لولدي واحد الأكل، ولدي شاب صغير تعطيه واحد الأكل وخاف لا يأكله لا فيه السحر.
مين عطى أكل؟
فتاة تعطت لولدي أكل.
أيوة.
أعطته مكسرات.
أيوة.
وهو خاف لا فيه السحر.
أيوة.
هل هذا الأكل أعطيته لشخص ولا البنت ولا السحر ينتقل لها ولا ننقيسه؟
لكن هو
ولا مرميه؟
يعرفها هو يعرفها تعرفه؟
شوية وشوية يعرفها.
طيب إن شاء الله يا أمة الله.
هل نرميه ولا نصدقه؟
طيب.
السؤال الثاني، كاين مرأة تفطر في رمضان مريضة.
إيه.
هل إلى أعطت 3 وجبات في كل يوم، 3 وجبات مدة 10 أيام، هذه صحيح أم لا؟
إن شاء الله.
وش الغليان اللي عنده 7 سنين يدخل في هذا الأكل؟
كيف؟
الشيء الغليان اللي عنده 7 سنين يدخل في هذا الأكل؟
الطفل قصدك ها؟
طفل نعم.
طيب إن شاء الله.
شيخ، أنا والدي من ما توديت واحد الأواني من الدار، لأن أختي استولت الدار، ديت أواني من الدار أواني، والآن بغيت نعطي لخويا يسكن في مدينة بعيدة ما يجيش بعيد، بغيت نعطيه بعض الأواني من هذو اللي ديتهم. هل أنا إذا مت ووصيت أولادي نقول لهم كيجي خالكم أعطوه هذه الأواني تدخل في التركة أم لا؟
طيب هذه الأواني لمن؟
تعال الوالدين اللي ماتوا.
طيب في ورثة غيرك؟
لا، شوف والدي يمين ماتوا، عندي أختي دخلت للدار تاع الوالدين واستولتها وهي ساكنة فيها. وأنا ديت بعض الأواني، الآن بغيت نقسم هذه الأواني أنا وخويا اللي يسكن بمدينة بعيدة وما يجيش قاع ما يجيش. هل أداء إلى مت أنا نخلي الوصية لأولادي أم هذه الأواني تدخل في التركة تاعي؟
طيب
يا شيخ، من فضلكم أعطينا كلمات على الوكالات هذه اللي تاع السفر تاع الحج والعمرة.
أيوة.
بلك يكون واحد يشاهدكم يفهم شوية. إحنا في الجزائر نحرموا من نروحوا الجدة، من جدة ونروحوا لمكة نحرموا في الطيارة.
نعم.
بصح هنا قاعد المطوفون والعلماء قاعد يقولوا لهم حرموا في جدة.
نعم.
واحد المرة يا شيخ لقيتها قالت لي راني أشرح 10 تاع العمرات وانا نحرم غير من جدة. من فضلكم أعطيهم كلمة يا شيخ.
إن شاء الله.
الله يأمنك شيخ وما يبديك.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يجزاك خير، ولدي كان معه رجال راكب بالسيارة.
إيه.
ولدي نام وهو يسوق السيارة نام.
أها.
وقلبت السيارة فتوفى الرجال.
نعم.
فقالوا له تصوم 60 يوم.
نعم.
صام 33 يوم ويعني 33 توفت بنتها الفجر، كان هو يعني بالليل متسحر للصيام وتوفت بنته الفجر، فيعني تعرف انت يعني افطر. فهلها يعني يكمل على 60 يوم لو انه يعني يترك 30 33 ويصوم ثاني؟
طيب يكمل ان شاء الله يا محمد.
والنوب شيخ جزاك الله خير، زوجته زوجة ابني عند ابني عمره 3 أشهر و10 أيام، فسبحان الله نايمة ورقدت عليها وتوفت ابنية.
نامت عليها أمها؟
اي والله يا دكتور. فيعني ما أدري يعني شنو عليها شنو.
طيب يا محمد
الله يجزاك خير ويرحم والديك.
والديك مرحبا. فضل أبو همام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وجزاك الله خير يا شيخ. السؤال هل تجوز الصلاة خلف حلق اللحية ولا لا؟ وكيف يكون الرد على من يقول أن أحاديث تحريم حلق اللحية قيدت بالتشبه بالمشركين والمجوس فقط، وإنما يكون التحريم مقصور على من حلقها تشبها بهم فقط؟ وجزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أبو همام. تفضلي أمة الله ليبيا. أمة الله من ليبيا، عفوا من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير. أنا عندي بنت باحتياجات خاصة. من كم يوم جاء زارنا عمها وعطاني 15 ريال لها. وصارت يعني 15 ريال هذه ما في ما تجيب لها ملابس ولا تجيب لها ألعاب، يلا بسكوت ولا حلاوة.
نعم.
فكرت إني أصدق بها بنية إن شاء الله شفاها، وصدقت بها قبل أمس. يصلح يجوز يعني.
كم عمرها البنية؟
13 سنة.
طيب يا أخت الفاضلة.
شكرا الله يعافيك.
مرحبا ومسهلا. تفضل أبو نواف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا يا شيخ أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
ومن القلب والله، والله يجزاك خير واجعل ميزان عمله.
آمين.
ثانيا أنا حبيت أسأل سؤال مختصر.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول إن نبيه في حتى أني ماني حافظ الآية أو الحديث.
أيوة.
ولقد أنزلنا عليك 7 المثاني.
نعم.
وهي سورة الفاتحة.
ولقد آتيناك.
ولقد آتيناك 7 المثاني.
أي.
يا شيخ أنا قريت الفاتحة طبعا الحمد لله عمري فوق 50.
نعم.
فالبسملة رقم 1.
نعم.
وآخرها 7.
صحيح.
ولكني لا أقول خيرا إلا في كل المشايخ لا يقرون هذه البسملة جهرا في الصلاة الجهرية.
نعم.
مع أن إذا حذفت البسملة صار 6 آيات. صحيح. فكيف تكون 7 مثاني؟ إن
شاء الله يا بنواف.
نرجو التوضيح منكم جزاكم الله خير.
أبشر أبشر.
والله وأطال الله بعمرك إن شاء الله.
عمرك على طاعة، بارك الله فيك. طيب طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله من الجزائر تقول عندي ابني أعطته فتاة أكل يقول خشي أن يكون فيه سحر، تقول الآن ماذا أفعل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا يجب على ابنك أن يعلم قضية، وهي أنه لا يجوز أن يتعامل مع النساء الأجنبيات التي لسنا من محارمه تعاملا كما يتعامل مع محارمه. فلماذا قدمت له هذا الطعام يعني، وما الدافع وما هي العلاقة؟ لذلك يعني جرت العادة بأن المرأة إنما تقدم لأخيها لعمها لخالها لابن أخيها لابن أختها مثلا إذا حصل، أما أن تقدم لشخص أجنبي عنها ما يحل لها فلا يجوز. ولذلك كان الواجب على ابنك أن يتخذ يعني موقفا حازما، يقول لها يعني تعطيني طعام يعني بأي سبب ولماذا، فيرد هذا من أصله يعني حتى لا تتجرع عليه ولا على غيره. الأمر الثاني إذا غلب على ابنك بأن هذا يعني الطعام فيه سحر كما ذكرت أنت، فيعني يتلف يتلف ولا يعطى لأحد، ما يجوز أن يضر غيره لينقذ نفسه أو يعطي غيره لسلامة نفسه، فلا يجوز أن يعطي هذا الطعام أو تعطونه لشخص آخر، بل حتى البهائم ما يصلح، حتى البهائم إذا غلب، إذا تيقن أو غلب على الظن بأن هذا الطعام فيه سم، عفوا فيه سحر كما ذكرت، ما يجوز، ما يجوز ولا البهائم، ولا البهائم، لأن البهائم تتأثر كما يتأثر ابن آدم. أما إذا والله مجرد شك، يقول أنا ما أدري، دخلني شك، طرأ علي شك، ما غير متيقن، ما في بأس لو تعطى لي البهائم، أما ما يعطى لبني آدم. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تسأل تقول يعني هناك امرأة أفطرت في رمضان ولا تستطيع الصوم وتريد أن تطعم، هل يمكن أن تطعم 3 وجبات يوميا خلال 10 أيام؟ وإذا كانت الأسرة فيها طفل عمره 7 سنوات هل يشمله الإطعام؟ أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لمن عجز عن الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام، من عجز عن الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام، وذلك لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وبالنسبة لقضية توزيع الطعام من حيث يعني اللي ذكرتي، هذا ما عندنا نص فيه، فيجوز على أي حال، سواء أطعم يوميا كل يوم من أيام رمضان، أو أطعم كل 3 أيام، أطعم 3 وجبات لفقراء لمدة 10 أيام، أطعم كل أسبوع لسبع أيام ماضية، أطعم كل 10 أيام لعشرة أيام ماضية، أطعم في آخر رمضان مثل ما كان يصنع أنس بن مالك، يصنع وليمة ثم يدعو للفقراء والمساكين، الأمر واسع في هذا ولله الحمد. وبالنسبة للطفل الذي عمره 7 سنوات نعم يدخل في إطعام المسكين، فيحسب ضمن المساكين إذا كان وجبة متكاملة تعطى له فإنه من جملة المساكين. أمت الله من الجزائر تقول يعني عندي أختي استولت على البيت وما فيه، تقول يعني عندنا أواني، بالنسبة للأواني التي عندي اللي استطعت أني أحصل عليها كما فهمت أنا من سؤال الأخت أمت الله، تقول عندي أخ فأريد أن أقسم الأواني بيني وبينه، تقول أنا أوصيت أولادي وقلت لهم إذا أنا مت فأعطوا يعني الأواني لخالكم، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، لا يجوز طبعا ويحرم على وارث من الورثة سواء كان ذكرا أو أنثى أن يسطو على مال بقية الورثة، أو أن يغصب المال، أو أن يأخذه بالقوة وبالقهر، أو يأخذه بالكذب والغش والأيمان الغموس والعياذ بالله، هذا كله حرام. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، حتى ولو كان عود أراك فإنه يأتي يوم القيامة فالله تعالى يغضب عليه ويدخله النار، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ويقول عليه الصلاة والسلام من أخذ مال أخيه بغير من أخذ مال أخيه بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قال الصحابة ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال ولو كان عود أراك، عود المسواك هذا اللي بدرهم، لو كان أخذه غصبا سيغضب الله عز وجل عليه ويدخله النار إذا فعلا أقسم عليه. لذلك على أختك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تبرئ ذمتها مما اشتغلت به من هذه المظلمة كما ذكرت أنت. الأمر الآخر بالنسبة لما حصلت عليه، تقولين بأن هذا بعض ما حصلت عليه تقسمينه بينك وبين أخيك، لا شك بأن هذا لا يكون تركة بالنسبة لأولادك، وإنما القسم الذي يخص أخاك يبعث إليه. وأنا أفضل لك يا أختي الفاضلة أنك الآن أنت تبعثينه إليه، لا تجعلين وصية، هذا حق له إلا أن يسامحه وأن يعفو. أنت الآن يدك يد أمانة على هذه الأواني التي جزء منها لأخيك، أمانة على الجزء الذي لأخيك، الآن قولي له تعال خذ، أو ابعث أحد، أو تبعثين أحد أولادك مثلا، أو تقولين هذا كله لك في حياتك. أما إذا قدر الله بعد عمر طويل وكتبت هذا، فإن هذه الوصية واجبة التنفيذ في القدر الذي يخص أخوك هذا اللي هو ترك له بعض التركة له. أمت الله من الجزائر تقول يعني تريد نصيحة وكلمة توجه إلى شركات وكالات السفر بالنسبة للحج والعمرة، يفتون الناس بأنهم يحرمون إذا وصلوا إلى جدة، هل هذا الكلام صحيح. أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك وشكر الله لك هذا الطلب، وسبق حقيقة لي تنبيه وتحذير وبيان وكشف لهذه المسألة. فجدة يا إخواني يا أخواتي ليست ميقاتا لمن جاء من جهة البحر أو جاء من غير جهة البحر من جهة البر، إلا الجزء جزء من جمهورية السودان يأتون من جهة أظن من جهة الشمال أظن يعني أو من جهة معينة يكون فعلا جدة، لأنها أصلا وراء الميقات الذي هو رابغ هي الجحفة طبعا، والآن الجحفة ليست موجودة وإنما مدينة رابغ قريبة من الجحفة هي الميقات هناك. لهذا على شركات وكالات السفر أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يتساهلوا مع الناس في مثل هذا الأمر. فقد حصل يعني أشياء كثيرة خاصة فيما يتعلق بالإحرام بعد تجاوز الميقات، ولذلك هم يتحملون يعني كل ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لهؤلاء الحجاج أو المعتمرين من العوام الذين لا يحسنون البحث في كتب العلم ولا النظر في فتاوى العلماء، فتتحمل الوكالات هذه. ولذلك حتى تضمن بالنسبة لما يتعلق بمسألة الدماء يعني لتركهم واجب من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات تتحمله هذا الوكالات اللي أفتت هؤلاء بغير علم. فعليهم أن يتقوا الله وأن يحذروا. النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهؤلاء ليس منازلهم دون المواقيت يعني إلى جهة مكة، هم يأتون من بلاد بعيدة، فعليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يراقبوه وأن يحتاطوا لهؤلاء. يحتاط الأصل أن يحتاطوا لهم لا أن يتساهلوا معهم وبهم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا جميعا. أم أحمد من أبو ظبي تقول عندي ولد كان يقود السيارة ومعه شخص فنام وتوفي الشخص، تقول بأن يعني هو بدأ في الكفارة صام 33 يوم ثم توفيت ابنته الفجر وأفطر ذاك اليوم، ماذا عليه في مثل هذا؟ هل يكمل أم أنه يعيد؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك وحفظ الله ابنك وأسرتك، صلى الله تعالى أن يعوضه خيرا. وبالنسبة للحالة اللي ذكرتي بالنسبة للشخص إذا كان يقود السيارة ثم نام وحصل حادث فإنه يترتب عليه شيئان. الأمر الأول الدية، إذا مات أحد معه الدية يدفع الدية، والثاني الكفارة وهي عتق رقبة، والآن الرقاب غير موجودين وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية دية مسلمة فتحرير رقبة. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ما في عندنا إطعام فلذلك فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فما عندنا أخت الفاضلة يعني ما في النص الشرعي أنه ينتقل إلى إطعام مثل كفارة الجماع ومثل كفارة الظهار، لا، وإنما تدور بين الرقبة والرقاب غير موجود الآن، ثم ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. ونص العلماء على أن من أفطر بينهما يعني 60 يوم هذه، من أفطر بينهما لغير سبب شرعي فإنه يستأنف يعني من جديد، ما صامه يكون تطوعا. فلذلك يعني على ابنك أن يعيد. لماذا؟ لأن فطره لم يكن بمسوغ شرعي لا بسفر ولا بمرض، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقضية الوفاء أخت الفاضلة تعرفين يعني بعض الناس يموت له أقارب في رمضان ما يفطرون، يموت والدة ابنه زوجته زوجها مثلا يكملون الصيام. بارك الله فيك، فعلى ابنك حفظه الله أن يستأنف الصيام من جديد فيما يظهر، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. أم أحمد تقول زوجة ابني كان عندها بنت عمرها 3 أشهر و10 أيام، تقول نامت عليها في الليل واستيقظت وقد ماتت البنية، ماذا عليها؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لصورة الحال الذي ذكرتي، وأسأل الله تعالى أن يجبر مصابكم وأن يعوض يعني هذه المرأة يعوضها خيرا ويعوض زوجها خيرا ويعوضكم جميعا خيرا، وهذا لا شك بأنه قدر الله، قدر الله نافذ في خلقه وعباده. لكن صورة الحال اللي وصفتي هذا أيضا يصنف ضمن القتل الخطأ، العلماء يجعلونه من قتل الخطأ. فالمرأة التي تنام على طفلها وتستيقظ وهي متأكدة بأنها ماتت بسبب نومها عليها أو نومها على الطفل، هذه أيضا عليها ما على يعني القاتل خطأ من الدية والكفارة. أما الدية فلمن يرث وهي لا ترث منها، يعني تدفع الدية ولا ترث منها إلا أن يسامحوا، يعني زوجها يسامح وأولادها يسامحون مثلا. وأما الكفارة فنعم، صيام شهرين متتابعين، تصوم شهرين متتابعين. أبو همام الليبي يقول: ما حكم الصلاة خلف يعني حالق اللحية؟ يقول: وكيف الرد على من يذهب إلى أن علة الحلق هو التشبه فقط؟ أبو همام الليبي بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة خلف حالق اللحية ومسبل الثوب صحيحة في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم قالوا بأن الصلاة خلف هؤلاء صحيحة ما دام أنه أتى بشروط الصلاة وبأركان الصلاة وبواجبات الصلاة، ولذلك يصححون الصلاة خلف يعني من يرتكب بعض المعاصي أو الكبائر. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الفساق كالحجاج بن يوسف الثقفي المعروف بالظلم وسفك الدماء، صلى خلفه أنس وصلى خلفه ابن عمر وصلى خلفه جمع من الصحابة، وهناك جمع يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وأما قضية اللحية فهي من سنن المرسلين ومن هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك قال الله تعالى عن في قصة هارون مع موسى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أمرني ربي أن أعفي هذه وأن أقص هذه. فلذلك هذا هدي المرسلين بارك الله فيك. ويزداد الأمر إذا الإنسان تشبه، نعم يزداد، ولو الأصل أن الإنسان يأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. في أجمل وأروع وأفضل من يعني من التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن الأخذ من هديه ودله وسمته وطريقته وسنته صلى الله عليه وسلم، في أجمل؟ ما في أجمل. يعني جرت العادة أن الناس إذا رأوا عظيما، رأوا شخصية مثلا لها يعني حضور وكذا، يعني يحرصون على تقليدها بصوتها بلباسها بحركاتها. في أجمل من تقليد النبي عليه الصلاة والسلام واتباع هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم؟ ما فيه. الناس يتمنون أن يعني يشاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام، سيشاهدونه في الجنة بإذن الله من أهل الإسلام والإيمان. لكن الآن ما في أعظم شخصية في البشرية، ما في مثل النبي عليه الصلاة والسلام، سيد المرسلين، سيد ولد آدم، وأشرف الأنبياء، وأفضل من خلق الله سبحانه وتعالى هو نبينا عليه الصلاة والسلام. نتشبه به ونأخذ من هديه ودله وسمته وطريقته وسنته ومن حياته أيضا صلوات ربي وسلامه عليه. أمت الله من السعودية تقول: عندي بنت عمرها 13 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، زارها عمها أو زارنا عمها، تقول أعطاها 15 ريال. قلت أنا 15 ريال هذه وش تسوي؟ ما تجيب شيء، ما تجيب إلا بسكوت وتجيب كذا. تقول: تصدقت بها عنها رجاء الشفاء، ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله من السعودية، شفى الله ابنك وعافاها، شفى الله ابنتك وعافاها، سأل الله تعالى أن ينزل عليها لباس الصحة والعافية وأن يفرح قلبك بشفائها يا رب. أختي الفاضلة، يعني اللي فعلتي غلط. لماذا؟ لأن هذا حق لهذه البنت، 15 ريال أنت تقولي ليست بشيء، لكن ممكن أنك تفرحين قلبها بالشراء هذه البسكوتات والأشياء اللي يفرح بها اللي في سنها مثلا، أو تجمعين لها يعني 15 على 20 على 50 منا ومنا، يصير لها شيء ممكن تستفيد هي منه فيما بعد، أو أنت تشترين لها الضروريات فيما بعد. وذلك العلماء ينصون على أن الصبي والمجنون أو المريض الذي عنده مثلا إعاقة عقلية مثلا يعني مثل يعني بعض ذوي الاحتياجات، المال الذي يدخل إليه يملكونه، لكن لما لم يكن عندهم نية ولا قدرة على حفظ المال، وليه سواء كان أب ولا أم ولا أخ ولا أخت هم اللي يحافظون على هذا المال، فيجب عليك المحافظة عليه. والله يعينك على 15 ريال تحفظينه، ممكن تشترين لها، واللي صرفتيه صدقة لك بإذن الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 4 أسئلة إن شاء الله.
تفضل يا محمد.
السؤال الأول، هذا شخص بنى فوق دار أهله طابقا ثاني، ثم توفي الوالد الذي يملك الطابق السفلي، هل الدار العلوية تدخل في التركة؟
طيب يا محمد.
السؤال الثاني، توجد جمعية للمسلمين يدفع الشخص لها مبلغ 50 أورو سنويا، وإذا توفي الشخص أو زوجته أو أحد أبنائه في أوروبا تتكفل الجمعية بشراء الصندوق الخاص لنقله وتسديد تكاليف نقله لكي يدفن في بلاده، فهل يجوز هذا؟
الجمعية، الجمعية هذه اللي يدفع 50 أورو يدفعها بأي نية، بأي غرض؟ تأمين؟
يدفعها بقرض، أنه مثلا في حالة توفي مثلا يجد من يتكفل تتكفل الجمعية هذه بشراء الصندوق المخصص لنقل الشخص لأنه مكلف، وكذلك التكاليف كلها التي تجب لنقله إلى بلاده لكي يدفن في بلاده
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بعد إقامة الصلاة وعند قول المقيم لا إله إلا الله يردد بعض المصلين كلمة لا إله إلا الله، والبعض يصحب ذلك بإشارة بأصبعه بعلامة التوحيد، فهل لذلك أصل وهل يجوز ذلك؟
طيب.
السؤال التالي، هذا شخص صلى مثلا وصلى الفريضة، ولكنه وجد شخص آخر يصلي مثلا تلك الفريضة فأراد أن يصلي معه جماعة وهو ينوي بها النافلة، فهل يكمل معه الصلاة كلها أي 4 ركعات مثلا، أو أنه يصلي معه اثنتين ويسلم؟
إن شاء الله يا محمد،
بارك الله فيك.
مرحبا يا محمد، فضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل، أنا أسوي صدقة جارية أحد أمي وأبوي وأخوي الله يرحمهم، وأنا أقول اللهم تقبلها مني صدقة جارية لهم، يعني ما أذكر اسمي، هل هذا يعتبر صدقة جارية لي أنا بعد، ولا أن لازم أذكر اسمي معاهم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، دائما نسمع أن الميت تقوم قيامته من قبره، يعني إذا مات قامت قيامته، يعني هل هذا صحيح؟ يعني الشخص يتعذب ليوم القيامة، ولا إنه بس الشخص يشوف مكانته وين، والسؤال وهذه الأسئلة كلها تكون يوم القيامة
إن شاء الله؟
يعني كل يوم يسأل في قبره ولا؟
نعم إن شاء الله.
مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل يا زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل ثبت عن النبي أنه كان يصوم من شهر شعبان؟ السؤال الثاني، عائلتي لا تهتم بأمور النجاسة اليسيرة، فهم أشبه ما أنهم يعتبرونها معفو عنها، حيث أنهم يدخلون دورة المياه ويصابون بالغازات ولا يغسلون، وأحيانا لا يتطهرون، وتعلمون أن أرض الحمام صلبة فهم لا يغسلون جيدا وتصبح ملابسهم نجسة، وبعض من أجزاء جسمهم أيضا، ويخرجون وملابسهم بها رطوبة ويسوون في كل مكان، مما يصعب أن أجلس بها أو أنظفه، حيث أنني لا أرى عين للنجاسة، مع أنني متأكدة من أنني جلست في جميع أجزاء البيت النجسة وكان بي رطوبة نظرا لدخولي دورة المياه، وبسبب هذه المشكلة أنا في حرج شديد، حيث أنني عند كل وضوء لابد من أن أغسل، فكيف أتحرز؟
إن شاء الله يا زينب. طيب يا زينب، بارك الله فيك. فضل يا زهرة.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، بالنسبة للجنائز في الوفاة، الرجال النساء الرجال يذهبون حتى يدفنوا الميت، أما إن النساء الدخول وخروج يأخذون الأجر. فسر يا شيخنا هذا
إن شاء الله.
فهمتني؟
أي نعم.
السؤال الثاني، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام أفشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الناس الأيام تدخلون الجنة بسلام، هل هذا الحديث صحيح؟
إن شاء الله.
شكرا لك يا أستاذ، جزاك الله خيرا.
حياكم الله. تفضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، هل ورد ذكر دبر كل صلاة وقبل أن ننام أن نقول الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر بكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات ولا إله إلا الله 3 مرات يكون نورا في قبرك وعلى الصراط نورا حتى تدخل الجنة، هل هذا حديث وذكر؟
إن شاء الله.
شيخ، وضع المرأة صورتها على الشاشة الخلفية من الهاتف، هل يجوز؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا. خلاص. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخ أبو نواف من العين يقول يعني أنا قرأت قول الله عز وجل ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، يقول سورة الفاتحة البسملة رقم 1، ويقول أشوف بعض أئمة المساجد ما يقرؤون البسملة، ما يعني سبب ذلك؟ لأنهم إذا ما قرأوا صارت 6. أبو نواف بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يقول الله عز وجل ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، والمقصود بالسبع المثاني في الراجح من أقوال أهل العلم من أهل التفسير أنها سورة الفاتحة، لأن بعض العلماء ذهب إلى أن 7 المثاني غير، وهي الصور الطوال من البقرة وآل عمران والنساء وما بعدها، ولأهل العلم كلام في هذا، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن 7 المثاني هي سورة الفاتحة، وسميت مثاني قيل لأنها تثنى في الركعات، تثنى، هذا أحد الأقوال، المصلي يأتي بالركعة الثانية والثالثة والرابعة. المسألة الثانية يا أبا نواف بارك الله فيك، بالنسبة للترقيم الموجود الآن في القرآن بالنسبة للآيات رقم 1 ورقم 2 وكذا وكذا، هذا لم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رقم الآيات بهذه الطريقة، يعني ما قال هذه الآية ضعوا لها الرقم الفلاني، وإنما هذا اجتهاد من كتب القرآن. المسألة الثالثة، اختلف العلماء هل البسملة آية من الفاتحة أم لا، ها؟ على قولين، القول الأول قالوا نعم البسملة آية من الفاتحة ولذلك يضعونها الآية رقم 1، والقول الثاني قالوا البسملة ليست من الفاتحة، بل ذهبوا إلى أن البسملة ليست آية من أي سورة من السور، وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، إلا في سورة النمل في قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، اللي جاءت داخل سورة النمل في قصة بلقيس ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام. ولهذا حصل الخلاف بارك الله فيك، ومما يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 2/2 ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، واضح؟ وجاء أيضا في الأحاديث الصحيحة الأخرى من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستفتح الصلاة بالبسملة، ما كان يستفتح، هكذا جاءت الأحاديث، وجاءت أحاديث إلى أنه أيضا ما كان يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، والأحاديث التي وردت بعدم الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية أكثر وأيضا أصح من الأحاديث التي وردت أو الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. ولذلك أخي الفاضل المسألة واسعة ولله الحمد، ولهذا الصحيح الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران ولا من أي سورة من السور، وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، إلا في سورة النمل كما ذكرت لك. ومسألة الجهر والإسرار أيضا مسألة خلافية، فلذلك ينبغي أن تتسع صدورنا لهذا، ولا ننكر على إمام ما جهر بالبسملة أو إمام جهر بالبسملة أو إمام يرى بأن البسملة ليست من الفاتحة أو إمام يرى بأن البسملة من الفاتحة، تتسع صدورنا بارك الله فيك. محمد من فرنسا يقول: شخص بنى فوق دار والده، يقول ثم توفي الوالد، هل هذه الدار تدخل في التركة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لأحد الورثة إذا بنى في منزل والده في أرض والده أو بنى على دار والده فإنها لا تدخل في التركة، ما تدخل في التركة، وإنما تقيم ويحسب له قيمة هذه الدار وتضاف إليه من خلال التركة لتكون تركة للجميع. إنهم أرادوا بيع الدار، فمثلا اجتمع الورثة قالوا نريد أن نبيع هذه الدار، فيقول هذا الابن الذي بنى فوق قال هذا ملكي أنا، يعني أنا بنيت ب100,000 مثلا والبيت مثلا ثمنه 1,000,000، ف100,000 هذه إذا قيمت الدار وبقيم هذا الجزء الذي بناه ب100,000 أو بأقل قد ينقص السعر، يعطى قيمة هذا الشيء حتى تباع الدار، وهذه توزع على جميع الورثة من حيث الأنصبة بما في ذلك هو يأخذون أيضا يحسبون نصيبه الذي سيستفيده من هذه الدار بارك الله فيك. هذا هو أسهل يعني حل، وبه يتفق الورثة على يعني هذا الشيء. قضية أنه لا قالوا نحن لا نريد بيع الدار وإنما سنبقى، هذا ما يدخل في التركة، يبقى ملك له، لكن ممكن أنه يدفع إيجار يعني في مقابل مثلا سكنه على بيت الوالد إذا هم بقوا، فيقيم على أنه المنفعة التي يحصل عليها من بقائه في بيت الوالد يدفع عليها أجار، ويخصم أيضا الملك الذي عنده، هو هذا ملك له، العين هذه كجزء هو لا يملك أصلها، يعني الأرض ما يملك الأصل، يملك جزء من هذا العقار بهذا البناء، ممكن يدفع إيجار بسيط جدا في مقابل الاستفادة من هذه المنفعة. محمد من فرنسا يقول: هناك جمعية للمسلمين يدفع فيها الشخص 50 أورو سنويا، يقول إذا قدر الله وتوفي تقوم هذه الجمعية بالتكفل بشراء الصندوق اللي هو النعش لنقله إلى بلده، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، ما دام أن هذه الجمعية جمعية للمسلمين بالمجزوم بأنهم أخذوا فتوى في هذا من العلماء، ولذلك قد يكون هذا الشخص يدفع هذا المبلغ حتى يعني يضمن بإذن الله تعالى إن قدر الله أن يموت في هذا البلد أنه ما يحرق، لأننا نعرف في أوروبا يحرقون الجثث إذا ما اشترى أحد القبر أو تأخروا مثلا، فيريد الضمان، فأكيد أنهم حصلوا على فتوى، ولذلك أنا ما أستطيع أجيبك إذا كانت الجمعية فعلا للمسلمين ويقوم عليها أشخاص يعني يعتنون بالجانب الشرعي وما يستعملون التأمين التجاري مثلا، وإنما هو صندوق تكافلي يدخل الشخص يضع 50 أورو سنويا أو شهريا سنويا ويحصل نفع فيه، وممكن هؤلاء يشغلون هذا الصندوق حتى يعني يستثمرونه ليعم جميع المسلمين، أو تكون التكاليف أعلى، يعني لو دفع مثلا خلال 4 سنوات سيكون 200 أورو والصندوق هذا يبلغ ثمنه يعني أعلى من ذلك، ممكن، فلذلك قد يكون عندهم فتوى فتعتمدونها بارك الله فيكم. محمد من فرنسا يقول: بعض الناس عند إقامة الصلاة يقول عند قول المؤذن لا إله إلا الله يقول يرددون لا إله إلا الله، بعضهم يرفع أصبعه، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، أولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. هذا الأذان الذي هو رفع الصوت بالإعلام بدخول وقت الصلاة، يرفع المؤذن صوته، أولا شعيرة من شعائر الإسلام، ثانيا النداء بالتوحيد، ثالثا الإعلام بدخول الوقت، ورابعا دعوة الناس إلى حضور صلاة الجماعة. بعض العلماء يقولون الإقامة كالأذان، يردد خلف المؤذن لمن كان في المسجد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين الصلاة. قالوا سمى النبي عليه الصلاة والسلام الإقامة سماها أذان، لكن الراجح بأن الترديد يقتصر فيه على الأذان الذي هو الإعلام اللي يرفع المؤذن صوت، أما الإقامة فما ثبت حتى وإن قال بعض العلماء هذا، لكن لو, لو, لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة لاشتهر، ما ثبت شيء من هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لقول لا إله إلا الله، يختلف الجواب باختلاف الدافع. فإذا كان الشخص يعتقد بأنه من السنة أن يقول المسلم عند إقامة الصلاة بعد الانتهاء لا إله إلا الله ويلتزم ذلك، نقول ما في دليل، ما في دليل، ما ثبت. عندنا في الأذان يقول الشخص خمسة أشياء، في خمس سنن في الأذان، خمس سنن. أما الإقامة فما ثبت، بل ورد في سنن أبي داود حديث ضعيف، ضعيف جدا، بعض قال ضعيف جدا، بعضهم يقول يحكم عليه بالضعف. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقولوا أقامها الله وأدام، وهذا ضعيف. فدل هذا على أنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الإنسان يعني دعاء معين أو ذكر بعد الإقامة أو في أثناء الإقامة، واضح. أما إذا قال الشخص هكذا يعني لا يعتقد سنيتها ولا يعتقد أنها مكيفة وموظفة في هذا المكان، لا حرج، وهذا يجري على الإنسان من باب سماع الذكر فيذكر الله عز وجل، لا حرج. فإذا قال مؤذن لا إله إلا يقول لا إله إلا الله. وأنا سبق لي جواب نبهت فيه على هذا، وهو أن بعض الناس يلتزم هذا، يقول أقامها الله وأدامه، ويقول صدقت وبررت، هذه كلها ضعيفة ما ثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويلتزم أيضا قول لا إله، يلتزم يقول يعني يعتقد بأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه غير ثابت. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله الصحابة قال قولوا اللهم إني اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية رفع الأصبع فإذا اعتقد بأن هذا مشروع أيضا ما ثبت، ما ثبت عندنا أن المسلم إذا سمع الأذان أو سمع الإقامة يرفع أصبعه، لأن رفع الأصبع هذا هو دين وعبادة. فإذا اعتقده الإنسان أنه سنة وموظف في هذا المكان فهذا يحتاج إلى دليل. يعني عندنا في أبواب الوضوء حديث رفع الأصبع والنظر إلى السماء بعد الوضوء، قلنا بأن هذا ضعيف، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع أصبعه بعد الوضوء لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يرفع بصره إلى السماء، ما ثبت، هذا حديث ضعيف. كذلك هنا إذا اعتقد فإنه يقول ما في دليل، لكن فعل هذا تلقائيا. نشوف بعض الناس سبحان الله تلقائيا لما يجي كلمة التوحيد يقول لا إله، ما في بأس، ما لا حرج في ذلك ما دام تلقائي ما اعتقد هذا الشيء. واضح يا محمد؟ بارك الله فيك. محمد من فرنسا يقول شخص صلى الفريضة لكنه رأى شخصا يصلي لوحده وأراد أن يصلي معه جماعة، يقول هو سيصلي النافل، هل يكمل معه أم يقتصر على ركعتين؟ محمد من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا تصدق على مصل يصلي وحده وهو قد صلى الفريضة فأراد أن يتصدق عليه فيصلي معه حتى ينال أجر الجماعة، يصلي معه حتى يسلم. فإذا كان يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر مثلا، يصلي كما يصلي هذا المصلي الذي يصلي الفريضة ولا يخالفه، لا يخالفه، وتحسب له نافلة وتكون له متابعة للإمام في قضية الجلوس التشهد الأول أو غيره، يكون هذا من باب المتابعة للإمام. فاطمة من عمان تسأل عن الصدقة، تقول أنا أريد أن أتصدق بصدقة جارية عن أبي وأمي وأخي أو إخواني، تقول يعني ما أذكر أسماءهم أو ما أذكر اسمي معهم، هل هذا جائز؟ فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا تصدق عن الآخرين من دون أن ينوي لنفسه فلهؤلاء ثواب الصدقة وله أجر التصدق، هذه عبادة عبادة. ولا يمنع الإنسان إذا أراد أن يتصدق عن موتاه بمبلغ مالي أو بعمل مثلا صدقة جارية أن يدخل نفسه معه، يكفي نيتك القلبية، لأن الله تعالى مطلع على ما في القلوب، فتنوين بهذا لك ولوالديك من دون تسمية ما يحتاج ما يحتاج. ولو قلت هذا المسجد نويته لأبي أو لأمي من باب فقط يعني البيان والكشف فقط، لا من بيان لا من باب الجهر بالنية، لا من باب فقط تقول لي هذا المسجد أنا خصصته للوالد والوالدة وهذا لأخوي، أو تقول لي هذا المسجد للوالد والوالدة وأنا دخلت معهم بالنية، ما في حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. فاطمة من عمان تقول بالنسبة للميت يقولون إذا مات قامت قيامته، ما معنى ذلك؟ يعني هل يعذب وينعم في قبره أم أنه يسأل يوميا؟ يا فاطمة من عمان بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة بالنسبة للقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، أعاذنا الله وإياكم من النار. ولهذا الدور ثلاثة، الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. أما الدنيا فهذه اللي نحن فيها الآن، وأما البرزخ فحياة أهل القبور، وأما الآخرة فهي الحياة الأبدية السرمدية الدائمة التي يعيش الناس فيها أبدية الله، أبدية الله، واضح؟ أما القبر فإما نعيم وإما عذاب، إما نعيم وإما عذاب. ولهذا الإنسان المؤمن الصالح الموحد الذي لقي الله بإيمان وبتوحيد وعمل صالح يفرش له في الجنة فراش كأنه في الجنة، عفوا يفرش له في قبره فراش كأنه في الجنة، يتنعم في روضة من رياض الجنة، ويفتح له طاق إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها حتى تقوم الساعة، وتقول له الملائكة نم نومة العروس، ينعم ينعم في قبره. والنعيم الأصل أنه على الروح والبدن تبع، الأصل أن الروح هي التي تنعم والبدن تبع. وأما والعياذ بالله من قضى الله عز وجل عليه بالعذاب فإنه يعذب في قبره، يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة، والأصل في العذاب أنه على الروح والبدن تبع. ولهذا الله عز وجل قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي لفظ لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وفي لفظ بالغيبة. فدل هذا على أن الله تعالى كشف لنبيه عن حال صاحبي القبرين ورآهما يعذبان، كشف الله له لأن هذا غيب، كشف الله عز وجل له عن حال صاحبي القبرين ورآهما يعذبان. لهذا أختي الفاضلة الحياة البرزخية نعم نعيم وعذاب، والسؤال ما يكون إلا في بداية الدفن، لما يدفن الإنسان في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألان ثلاثة أسئلة، من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي لفظ من نبيك جاء في الأحاديث. فالمؤمن يقول بكل طمأنينة وراحة وسهولة ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. المنافق اللي أظهر الإسلام والعياذ بالله وأبطن الكفر يقول ها ها لا أدري، ما يستطيع يتكلم، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة لو سمعها الثقلان يعني الإنس والجن لصعق، تسمعها البهائم أحيانا، واضح؟ فلذلك نعم القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفر من حفر النيران، والمعذبون في القبر على نوعين، نوع عذاب دائم مستمر لا ينفك عنهم والعياذ بالله، ونوع لا ينفك، هؤلاء الذين من أهل الإيمان والتوحيد والإسلام لكن عندهم كبائر يعذبون على قدر الكبائر وينعمون على قدر ما عندهم من إيمان وتوحيد وطاعة، ولذلك يجتمع على الشخص نعيم وعذاب أحيانا، واضح؟ بارك الله فيك. زينب من السعودية تسأل تقول هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان؟ يا زينب بارك الله فيك، الجواب نعم، ثبت من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو أغلبه صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصيام شعبان سنة، فإذا أحب الإنسان أن يصوم شهر شعبان يصوم حتى إذا بقي عن رمضان يومين أو يوم يفطر حتى لا يعني حتى لا يصل صيام السنة بالصيام الفرض. بارك الله فيك. زينب بن السعودية تقول بأن عند عائلتها ما تهتم بالنجاسة اليسيرة ويقولون بأن هذا معفو عنه، تقول أنا أعاني من هذا الشيء وأشاهد بنفسي. يا زينب بارك الله فيك ورضي عنك، الذي يظهر بأن أهلك يقدرون هذا الشيء ويعرفون بأن في نجاسة معفو عنها وفي نجاسة غير معفو عنها، وواضح بأنك أنت عندك مبالغة واهتمام زائد بمثل هذه المسألة، فانصرفي عن التفكير الزائد بمثل هذا الأمر خشية أن يتطور معك إلى وسواس خطير شديد. فلذلك الناس سبحان الله طبيعة هناك وازع طبعي يكره النجاسة ويبغض النجاسة ولا يرضى بها، وأنا أجزم بأن الوالدة ما تسمح بالنجاسة في البيت ولا تسمح بالنجاسة في المرحاض دورة المياه بعد قضاء الحاجة ما يسمحون، ولذلك أنت لا تتوسعين في هذا الباب واتركي عنك التفكير في مثل هذا الأمر، وما تقوله الوالدة هو الصح بالنسبة لك أنت في نجاسة معفو عنها، الشريعة جاءت فذكرت لنا أشياء كثيرة معفو عنها. بارك الله فيك يا زينب. سهرة من الجزائر تسأل تقول يعني بالنسبة لي يعني الجنائز، الرجال يصلون على الجنائز ويعني يشيعونها ويبقون معها حتى تدفن، النساء لا فقط الصلاة، هل يؤجرن مثل الرجال؟ يا زهرة بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة تؤجر على صلاتها على الجنازة وتؤجر على اتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام منع النساء من تشيع الجنائز ومن اتباع الجنائز، وإنما هذا خاص بالرجال، فإذا امتنعت المرأة استجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام أجرت أجرا عظيما، فالله جل وعلا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء في لفظ قال وكل ضلالة في النار، ولذلك المرأة أحيانا يعظم لها العمل الواحد أكثر مما عند الرجل من أعمال، لهذا المرأة الآن صلاتها في بيتها عظمها الله عز وجل من حيث الكيفية، من حيث الكيفية لماذا؟ لأنها غير مأمورة بصلاة الجماعة، فأجرها في بيتها عظيم قد يفوق صلاة كثير من الرجال اللي يصلون الجماعة لكنه ما يخشعون في صلاتهم. المرأة أيضا صلاتها في بيتها يوم الجمعة أفضل من صلاتها لو أنها شهدت الجمعة، وتعظم من حيث الكيفية يعني يعظمها الله عز وجل. كذلك صلاتها على الجنازة مثلا يكتب لها الله عز وجل الأجر العظيم، ها مع أن الرجال يكتب لهم أجر الصلاة على الجنازة بقيراط وأجر شهودة حتى تدفن بقيراط آخر، بينما المرأة لها قيراط، لكن هذا لا يعني بأن لا تؤجر بقية الأجر حينما تقف متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم. زهرة من الجزائر تسأل تقول هل هذا الحديث صحيح، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام؟ أختي زهرة بارك الله فيك، نعم الجواب هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الصحيحين وفي غيرهما، وجاء بألفاظ متعددة منها ما يزيد على هذا، وتأتي أيضا ألفاظ وروايات في الحديث تقتصر على ثلاث وبعضها على أربع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة كان من جملة ما كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان يقول أيضا يقول عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام، وهذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ومن أخلاق أهل الإسلام، فهذا الحديث ثابت. أختي الفاضلة بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل تقول هل ورد قول في دبر كل صلاة الله أكبر كبيرة عدد ما خلق إلى ما آخر ما ذكرت وكلمات الله الطيبات ثلاثا إلى آخر ما ذكر. أختي أمينة بارك الله فيك، الجواب نعم هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر، صحح هذا الحديث جمع من أهل العلم، وسبق لي جواب مفصل حول هذه المسألة لعلك تراجعينه، فهو ثابت ولله الحمد والمنة. نعم، من؟ طيب أمينة تسأل تقول يعني ما حكم وضع المرأة صورتها يعني الخلفية على الهاتف؟ يا أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة مأمورة بالتستر ومأمورة بعدم عرض نفسها وصورتها أمام يعني الرجال الأجانب، والله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، ويقول جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، يقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فكيف المرأة الآن تعرض صورتها في خلفية الجوال ممكن يطلع عليها غير الأقارب مثلا، وما الفائدة من ذلك يعني ما الفائدة من ذلك؟ لهذا المرأة ستحاسب على يعني أعمالها، فمن جملة ذلك التساهل في مسألة التصوير وعرضه على الأجانب وعرضه على الناس الآخرين، وقد يعني يكون هناك في فتنة والعياذ بالله للناس. بارك الله فيك. منيرة،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد،
تفضلي.
هل يجوز جمع بين النية صيام شعبان وكفارة اليمين والثاني قضاء رمضان مع شعبان؟
إن شاء الله يا منيرة،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب منيرة من دبي بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز أني أجمع بين نية صيام شعبان مع الكفارة وكذلك نية قضاء رمضان مع صيام شعبان؟ منيرة بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان الذي لديه قضاء من رمضان أن يصومه في شعبان بنيتين، بنيتين، نية القضاء ونية صيام شعبان، بشرط أنه ينوي من الليل، ينوي من الليل، يعني ما يجوز أن يعني يبدأ النية من النهار مثل صوم النفل وإنما من الليل. كذلك يجوز لمن لديه كفارة مثلا كصيام ثلاث أيام أو أي صيام آخر مثلا وجب عليه كالنذر مثلا أن يصوم في شعبان بهاتين النيتين، ينوي الأول قضاء رمضان مع صيام شعبان وينوي الثاني الكفارة أو النذر مع صيام شعبان، هذا جائز، بس أهم شيء كما ذكرت لك أن ينوي من الليل، ما يصلح أن الإنسان يستيقظ في شعبان ويقول أنا أريد أن أصوم القضاء اليوم مثلا أنويه من شعبان، لا، لابد أن يكون من الليل. طيب انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.